يقول في القانون يعمل بهذا القانون أو بهذا الدستور ما لم يصدر قرار مخالف له في الزمن الآتي إلى آخره. هل يجوز السلام على تارك الصلاة؟ لا مانع لأنه مسلم. ظاهر الآية حتى يترنا فإذا تطارنا يوحي بأن يقول ابن حزم له قوة، حيث أن القرآن قال حتى يطهرنا فسمى انقطاع الحيض طهارة، فما رأيكم؟ سواء، لكن زد قال فإذا تطهرنا، والتطهر لا يكون إلا بفعل فاعل، فإذا تطهرنا فالتطهر لا يكون إلا بفعل فاعل. هل يجوز لطالب العلم الشرعي أن يعمل بماذا في مسألة بعيد ثم يعمل بسبب آخر من باب الجمع بين المذاهب في نفس المسألة؟ إذا كان المرجح جاد وإنه يريد تتبع الرأس فلا يجوز، فالعلماء قد نصوا في مسألة واحدة لا يجوز أن يتتبع الرأس، يتزوج بلا شهود وبلا ولي. قلنا له كم تزوج بلا ولي؟ قال أنا أرشح مذهب أبو حنيفة أنه يقول أن للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها. قلنا ما لك ما تديش شهود؟ قال أنا مذهب على مذهب الإمام مالك الذي لا يشترط الشهادة وإن كان يشترط الولي. إذن هذا لا يجوز قال العلماء. أما إذا كان المرجح الدليل الشرعي فلا مانع له، ما لم يكن قد تتبع الرخص فإنه لا يجوز لأنه سيعمل بالأسر الأسر حتى يخرج من الإسلام. إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها فلا مانع له أن تتزوج بابنتها، ولكن بعض العلماء قال العقد كافي بالتحريم كما في النيل، فإذا كان العقد كافي فلا عبرة بدخول بها، خلافا لابن تيمية قال لا بد من الدخول بها والتحقيق والتحقق من الوقت. ما هو الراجح؟ الراجح مذهب الجمهور. قال إذا طهرت المرأة من العين وكان زوجها في الاحتضار وقد طلقها فلم تغتسل لمدة معينة حتى مات ثم اغتسلت لترث وهل ترث، أما إذا قد حالت حيرت فكل حيل باطل وكل حيل حرام. قالوا لا سير اغتسلي قد طهرتي قد بيأذن الظهر الصلاة يأذن العصر. قالت ماشي قد سمعت أنه في غرفة الإنعاش فأنا أجلسي لو ما يموت وأعرف منه قبل أن أغتسل، لأنهم قالوا لي هكذا. نقول ما دام قد هو هكذا هم زد قالوا بشرط أنها قد مضى عليها لم يمضي عليها صلاة، فإذا تعمدت حتى دخل وقت الظهر وخرج وقت الظهر وما اغتسلت تعمدت فقد رسوا على أنها متحيرة فلا ترث. هذا إذا هي قالت مصادفة هكذا. أما إذا قد عرفت أنه في غرفة الإنعاش وجلست بغير صلاة فهذه حيلة وكيل حيلة باطلة. كم هي المسافة التي يجوز للمسافر أن يقصر فيها الصلاة؟ ثلاث فراسخ أو تسعة أميال، وثلاث الفراسخ أو تسعة أميال لا ندري أبدا كم هي كيلوات، لكن مؤلف كالسنة كتر الكيلو الواحد كتره بميلين إلا ربع، فعلى هذا 16 كيلو. كيلو إلا ربع من ذاته مش احنا تابعين، لأن في أيام العرب كانوا يقولوا مي ويقولوا بريد ويقولوا فرسخ وما قد كانوا يزرعوها ولا يمتروها. لكن على رأيه 16 كيلو إلا ربع من عند خروج من آخر عماره من الأزرقين أولى من ما من هذا كحزية. فإذا قد خرج الإنسان من حزيات ومشى ستة واذهب إلى خدير أو غيره أو إلى قحادة فله أن يقصر الصلاة لأن المسافة لا قحادة من آخر حزيات أكثر من 16 كيلو. هذا على مذهبه يتحمل المسؤولية ولا ندري ما هو مستنده. هل صح المسافر هل يصلي المسافر مثلا صلاة العصر قصرا بعد أن صلى الظهر 4 مع الإمام؟ لا مانع، صلى الظهر مع الإمام فأتم، لكن رجع يصلي فراتا أو إمام فيكسر. أحيان مصادف الناس يصلون مع الظهر ويسلموا في التشهد الأوسط لأنهم مسافرين، فهل ننكر عليهم أم نتركهم لمذهبهم؟ أتركهم لمذهبهم لا إنكار فيه مختلف فيه، لكن لا مانع أن تقول هذا المذهب الذي بتعمل به مخالف للحديث الذي يقول من السنة أنه يتم. إن عجل عقال وقال أحسن الله إليك شاطبك هذا، وإن قال أنت وهابي أنت شافعي أنت كذا خالف مذهب أهل البيت خالف مذهب آبائك وأجدادك وتدخل في نقاش معه وتعصبك شارد على بارد. قال بالنسبة لمن هو مسافر ودخل المسجد والناس صلوا العشاء فهل يصلي العشاء ثم المغرب وهل هذا جائز؟ هكذا في الجمهورية مدة 20 سنة ما بيوصلوا الناس دائما إلا وهم بيصلوا العشاء وهم ما قصلوش المغرب، لا يمضي أسبوع ولا يمضي شهر لا واحد ما بيوصلوا الصبح ولا بيوصلوا قبل الظهر ولا بعد الظهر، ما بيوصلوا الشباب هذا الأيام ولا بيوصلوا قصلوا المغرب ولا بيوصلوا وعاد المغرب في الصلاة ولا بيوصلوا بين المغرب والعشاء. جميع شباب هذا العصر كلهم ما بيوصلوا إلا وهم بيصلوا في سواء في معبر أو في دبر أو في تعز أو في صنعاء، دائما ما يوصلوا إلا والناس بيصلوا عشاء وبعد ما وما قد صلوش مغرب. كم يفعلوا؟ أخروا
في التخزينة.
الجواب أنهم تأخروا في التخزينة على أرض السجن مدة 10 سنين والأسئلة حول هذا. إذا جاء وقدم في الركعة الثالثة أو الثانية أو الأخيرة فيصلي معهم وينوي مع المغرب ويسلم معهم، أما إذا جاء وعاد في أول ركعة فيصلي فراتا ثم يتبعهم في آخر العشاء. الشيء يسويها لو أن رأيي هكذا. هل يجوز للمسافر عند دخول المسجد وهم يصلون العشاء أن ينتظر حتى يصلون ركعة ثم يصلي معهم 3 ركعات بنية المغرب وما الوقت ما يثبت؟ الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو سليمان في صلى وهو جالس مراعين به لعجل ما يصلون الركعة الثانية ويضم إليهم وينوي كذا ما يصبرش ما بلا يدخل. إذا قال الإمام الله أكبر ويصلي يدخل بينهم. اللهم إلا إذا ما قد صلى المغرب فيصلي المغرب وحده أو في جماعة أخرى ثم يضم. إذا اشتريت شيء من شخص ولم أسلم له الثمن ثم بعتها بربح وسلمت له الثمن فهو يجوز ذلك؟ إذا اشتريت شيء من شخص ولم أسلم ثمنه ثم بعتها بربح وسلمت له الثمن ماشي، يعني لا مانع من الربح. البيع قد تم بالقبض ولو لم يكن قد سلمت الثمن. التجار كلهم التجار الصغار بيبيعوا ويربحوا عدم الديون لها، أن يسموا عند أيام الأولين يسمى التاجر ماشي يسموها الجلاب يسموها الجلاب، والثاني يسموها الكساء، ولهذا أسر في صنعاء اسمه بيت الكساء لهذا آباءهم قد كانوا تجار يكسروا، وهكذا الحين يقولوا تاجر جملة وتاجر تجزئة. هذا عبيد من بعد ثورة 26 سبتمبر، ولا في قلوب جلال الذي كان يصير يجرب بالعذاب أو من الحديدة، وهذا يسمى كساء وممنوع أن يبيع الجلال. لا جملة ما يبيع تجزئة أبدا، بيت عسلان وبيت سنيدر وبيت غضات كانوا جلابي ويجوا يبيعون من الكساري ولا يحق لهم أن يكسروا وظيفته. بعد خذوا إلى المسكين هذا قد يقصد الله تبيع سجن وتكسر والمسكين يبقى لا يبقوا لا يجي بيع منه دين ويسلم له جزء من الثمر عنده في كل خميس يراعوا في كل خميس هذا حتى هذا بعضهم إذا ما بيشبع الصلاة ما يطلع شرحه يوم الخميس أجوا يتقابا ما بيشبع إذا عادوا بعد العيد إذا وقع العيد الخميس في عيد التاجر الكسار إلى يوم الثالث أو يوم الربع يطلع السوق ما كده حد بعد العيد عيدين يجي يوم الخميس ما يفتح بعد الغداء من المكان أجوا الله يتوتف سر ويقول سلم كذا كذا وباقي بقبل شيء في اليومين هم بول قال ما بش مانع للإنسان أن يبيع ويربح إذا قد قبض المبيع ولو كان مديونا ما حكم التم الخارج من البراك قبل خروج الجري الذي يخرج قبل الشهر التاسع المسمى بالصج حيث يستمر خروج التم في بعض النساء إلى 15 يوما ثم يخرج الجنين على حكم وحكم التم النازل بعد خروج ما يخرج من فرج المرأة قبل ما تولد ليس بحيض فتستثفر وتصلي ويكون دم نفاس وليس ما دم نفاس لا حيض ولا يجب عليه لا بل تصلي وإذا كنت كان مستمر تستثفر أي تعمل لها حفاظة. ذهب الألماني أنه يجوز للرجل أن يضع زوجته بمجرد انقطاع الحيض ولا تتوضا وتخسر المحل. الألماني أيد مذهب ابن حزم به قال يجوز للرجل أن يضع زوجته بمجرد انقطاع الحيض وإنما تتوضا وتخسر المحل. وذهب ابن حزم إلى جواز الزواج سواء هذا الألباني في كتاب الزفاف أيد مذهب ابن حزم. وذهب ابن حزم إلى جواز الزوج بالربيبة إذا لم تضرب في بيت تتربى في بالزوج أنها مذهب ابن حزم ظاهري ابن حزم الظاهري وداود الظاهري جواز أن يتزوج الرجل بالمرأة التي أمها كانت قد زوجت بهذا الرجل إذا كانت ربيبة لم تتربى في حجره وإنما تربت في أسرة جدها أبو أمها. عمل في الظاهر والجمهور من العلماء قالوا أن القيد هذا إنما هو عمل بالغلط اجتهاد لنفسه لكن إذا تعارضت المذاهب في مسألة فيها فروج خطيرة فالأحوال أن نعمل بمذهب الجمهور. إلى القاعدة الثالثة الواضح التلالة ومراتبه. دلعين بعض الأحاديث أو الآيات يسموها نص وبعضها يسموها ظاهر. النص هو أسرع والظاهر حاد أخفى كذلك لأنه يحتمل ويحتمل لكن النص الذي بعد يحتمل بعد يحتمل شيء. الواضح التلالم من النصوص هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي ما عاد يحتاج إلى قرينه ولا عاد يحتاج إلى من يوضحه. فإن كان يحتمل التأويل والمراد منه ليس هو المقصود أصالة من سياقه سمي الظاهر مثل ما سيأتي من قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا. هذا حينما قال أحل الله البيع هو ما ساجش لأجل يقول لنا أن البيع حلال كذا الناس كلهم دارين أنه حلال والبيع والشراء ضروريات من ضروريات الإنسان
من أيام آدم إلى يومنا. فالعقل والعادة والعرف والشرع كلهم يدلين على أن البيع حلال، لكن إنما ساده لأجل يضيف إلى دوله وحرب الربا. فالربا كان العرف عند العرب أنه جائز، لكن الإسلام أتى بأدلة، لكن الإسلام أتى بالنهي عن الربا. فقوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، الجملة الأولى وهي قول أحل الله البيع، هذه الجملة تدل على إباحة البيع، والأصل هو الإباحة، والعادة والعرف والشريعة والعقل والقانون كل يجوز أن البيع حلال لأنه الأصل وهو ضروري البيع والشراء هذا، لكن إنما ساقه لأجل يضيف إليه وحرب الربا. فلفظة حرب الربا ما نزلت إلا لأجل تحرب الربا، وزي أحل الله البيع نزل توضعا وتوهيد لقوله وحرب الربا. لكن على كل حال فقد دل على أن البيع والشراء مباح. قال فإن كان يحسب للتأويل، والمراد به ليس والمقصود أصالة من سياقه، سمي الظاهر مثل قوله أحل الله البيع وحرب الربا، فزي أحل الله البيع لا ليس المقصود أصالة من سياقه أن الله سبحانه وتعالى يبيع البيت، لأن البيع هذا ضروري في جميع القوانين وفي جميع الشرائع وفي العرف وفي العادة والعقل والنقل يدل على إباحته، هذا يسمى ظاهر. وإن كان يحتمل التأويل والمراد منه هو المقصود أصالة من سياقه سمي النص مثل وحرب الربا، فذي وحرب الربا لا يستطيع إنسان أن يؤوله، فهو نص على تحريم الربا، والمراد منه هو المقصود أصالة من سياقه. الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذه الآية وما نص في قوله وحرم الربا إلا مقصود أنه يحرم الربا، الذي كان الربا جائز عند العرب في الجاهلية، وكان جائز في عرف اليهود والنصارى قبل الإسلام، كان يجوزه، فنزلت الآية تقول وحرم الربا. فالربا محرم شرعا، إنما حرمها الشارع لما فيه من المفاسد التي كانت تقع على الفقير في أيام الجاهلية وفي أيام اليهود، فاليهود والنصارى والعرب وكثير من الأمم السابقة المتحررة كانوا يجوزوا الربا، فجاء الإسلام وأتى برغبات وحرم الربا. فالجملة الثانية قوله وحرم الربا ما أتي به بها إلا القصد من أن الشريعة الإسلامية حرمت الربا ولم تحله مثل ما أحلته الأمم السابقة ومنهم العرب. أما قوله وأحل الله البيع فهذا إنما أتى به ويقصد توطئا وتمهيد لأجل لا يقولهم حرم الله الربا، يقولون لكن كيف يقع ما بيختار لا بالربا، قال ماشي عادبه طريقة آخر لتناول الأشياء ولخطهولها في بلكات بطريقة البيع المباح. فلا يلزم من كون حرم الربا أن كل بيع يكون محرم، فأتى أول منهم وقال لهم البيع حلال. لماذا قال لهم البيع حلال؟ مع أن البيع كان جائزا عند جميع الأمم المتمتنة وغير المتمتنة عند اليهود وعند النصارى وعند العرب، لكن عندما أتى به توطئة وتمهيد لأجل يقول لهم وحرم الربا، لأن تحريم الربا الجملة هذا مقصود للشارع، لفظة حرم الربا ما أتى بها إلا ينص على أن الربا محرم. وأما الجملة الأولى فإنه أتى بها لأجل التوطئة والتمهيد، وإلا فالعرب وغيرهم من الأمم كانوا يتعاملون بالبيع والشراء وهو فطري، مجرد الإنسان يعقل أنه ضروري من ضروريات الحياة. أيقول القائل لماذا قال الله وأحل الله البيع مع أن ما بيشكلوش ولا بيتساءلوا ولا كان أحد يتضرر من البيع والشراء؟ قال المؤلف إنما أتى بالجملة الأولى توطئة وتمهيد لأجل يذكر لنا الجملة الثانية. فهذه الآية قد وقعت فيها جملتين، جملة أتى بها القرآن أصالة لأجل يخبر المسلمين أن الربا حرام، والجملة الأولى أتى بها لأجل يجعلها توطئة وتمهيد لذكر الربا، وإلا فلم يختلف الناس ولا وقع نزاع ولا تضرر أحد مثل ما كانوا يتضررون من شرب الخمر، فنزلت الآية التي تحرم شرب الخمر لأن العدل يقضي بتحريمه. لكن البيع هذا لا العدل ولا العادل ولا العرف ولا القانون يحرمه ولا الطبيعة، فهو ضروري من ضروريات الحياة. ها هنا في هذه الآية جملتان، الجملة الأولى أتي بها ليس المقصود بها أنها تحل البيع وتبيحه، إنما المقصود بها أن يأتي بها توضع وتمهيد لأجل يقول لهم الربا محرم، فإذا قالوا احنا مضطرين إليه يقول لا اضطرار، فقد أحل الله البيع لكم. فهذه الآية نزلت وليس المقصود بها هو أن البيع حلال وقد كانوا يستشكلون أو يحرمونه أو غير ذلك، إنما أتى بها توطأ وتمهيد للجملة الثانية وهي المقصودة بنزول الآية وقوله وحرم الربا. وإن كان لا يحتمل التأويل ويقبل عقب الناس سمي المفسر، وإن كان لا يحتمل التأويل ولا يقبل عقب الناس سمي المحكم. بعض الآيات هذه سمى مفسرة، يعني هذه تحتمل ويحتمل في شيء دليل آخر يفسرها، مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، لو ما قال وربائبكم، ثم جيده ما بك مش معبول بالعقل، مثل ما الذي مثل اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكن دخلتم بهن إلى آخره. اللفظ الذي يحتاج إلى تفسير يسمى مفسر، ولا مثل قوله في آخر الآية وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي قل للإنسان ما دام وقد أحل لنا نتزوج بأي امرأة حتى ولو كانت من النساء التي ما دامت ليست من النساء المذكورة في القرآن، فعلى هذا يصح الإنسان أن يتزوج بامرأة وقد كانت تحته خالتها أو عمتها أو خالتها. فسرها الحديث بقوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. من ترى الآية الكريمة لا يمكن أنه يقول سأتزوج بمرأة وأتزوج بخالتها قبل أن أطلق الأولى وأجمع بينهم، لأن القرآن قد قال لي وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما لم يذكر في القرآن فهو جائز. ومن جملتها أنه يجوز له أن يتزوج بامرأة وعمتها أو بامرأة وخالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها. ولهذا يسمىها المفسر، يعني أنه يحتمل ويحتمل. فقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم يحتمل أن المراد كل ما كان خارج عن الآية المذكور فيها جميع المحرمات فهو جائز، ويحتمل أن يقول إلا ما ورد النص فيه، أو إلا إذا كان قد ورد النص ورد تبييني في حديث أو آية، فإنه يكون له مبين، لأن الأدلة المخصصة هي تسمى مبينة لما قد كان قد أجمل في آية عامة. قال وإن كان لا يحتمل التأويل ولا يقبل حكمه الناس سمي المحكم. على هذا الحديث أو الآية تنقسم إلى عدة أقسام، بالنظر إلى ظاهرها تنقسم إلى جسمين، ظاهر ونسخ، وبالنظر إلى النسخ تكون الآية ولا الحديث ينقسم إلى جسمين، حديث محكم وحديث منسوخ. فأكثر الأحاديث محكمة وبعض الأحاديث منسوخة لأنها قابلة للنسخ، مثل الأحاديث التي كانت تحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول الإسلام إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك نسخت الأدلة التالة على أنه يصلى إلى بيت المقدس بالأدلة التالة على أنه يستقبل الكعبة. كذلك الأحاديث التي قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء ثم نسخ في أول الإسلام حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجد أهل المدينة من اليهود وبني قينقاع وبني النضير وغيره، بني النضير خارج المدينة في ضواحي المدينة، وبني قريظة في ضواحي المدينة، أما بني قينقاع فهم في وسط المدينة رأسا متجاورين، هو الأوس والخزرج. وبعد وجدوهم صائمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لهم؟ قالوا سيصومون أو قد بدأوا يصوموا هذا اليوم، لأنه عندهم اليوم الذي أغرق الله فيه فرعون وأنجى فيه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بتعظيمه، لتعظيم موسى منهم، وأمر بصيامه. هذا في أول الإسلام. ثم السنة الثانية نزل حكم صيام شهر رمضان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام شهر رمضان، وقال من أراد أن يصوم عاشورا من باب السنة فليصوم، ومن يريد أن يفطر فليفطر. فقد أصبح الحكم وهو الإيجاب منسوخ، وبقي الندب فقط. هذا كذلك النصوص تدل على أنه لا وصية لوارث، والأدلة الآيات الأولى من بعد وصية يصاب لها أو دين. كان الإسلام يقول أن الإنسان يوصي، كان يقول أنه يوصي الإنسان لأقاربه، فلما نزلت آية الفرائض قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق الحق فلا وصية الوارث. فالآية الأولى تسمى محكمة، وآية الفرائض تسمى ناسخة، وقد ألف العلماء مؤلفات، الناسخ والمنسوخ من القرآن قد ألفوا فيه مؤلفات، والناسخ والمنسوخ من الآثار قد ألفوا فيه مؤلفات. هذا يسمى سيأتي باب الناسخ والمنسوخ، سيأتي باب النسخ، وسيأتي باب العموم والخصوص، وسيأتي باب الراجح والمرجوح. على أدلة المتعارضة في بعض الأحوال تكون من باب العموم والخصوص، وباب العموم والخصوص سيأتي باب مخصوص في العموم والخصوص، وتاري يكون مجمل ومبين، وسيأتي باب مخصوص في المجمل والمبين. المجمل مثل أديب الصلاة وآت الزكاة، والمبين الأحاديث الذي نصت على المال الأموال الزكوية وعلى شروط إيجابها، وأنها لا تجب إلا إذا حال الحول أو إذا حصل الحصاد أو غير ذلك. وعجيب الصلاة مجمل، ثم تأتي الأحاديث تبيننا أنه خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخره. وسيأتي باب العموم والخصوص، لأن بعض الأدلة عامة مثل يا أيها الذين آمنوا، هذا عام لكل صغير وكبير، يا الذي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لكن مخصص بالأدلة التي تقول أنه رفع القلم عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ، فما من عام إلا وقد خصص. فهذه هي أبواب أصول الفقه التي ستأتي، باب المجمل والمبين، باب العموم والخصوص، باب الإطلاق والتقييد، باب الناسخ والمنسوخ، باب الراجح والمرجوح. هذا سيأتي وكلها نصوص. فما كان ناسخا فضده المحكم، وما كان راجحا فضده المرجوح، وما كان مخصصا فضده العام، وما كان مقيدا فضده المطلق، وما كان مبينا فضده المجمل. هذه من أبواب الفقه، من أبواب أصول الفقه الذي ستأتي. سيأتي باب في العموم والخصوص، سيأتي باب في المطلق والمقيد، سيأتي باب في الراجح والمرجوح، سيأتي باب في الناسخ والمنسوخ، سيأتي في المحكم والمحكم والمنسوخ، وسيأتي أيضا المحكم والمتشابه. المحكم قد يكون ضد المنسوخ وقد يكون ضد المتشابه، فبعض الآيات القرآنية ناسخة والمنسوخ يقال له محكم، وبعض الآيات القرآنية هو يعني متشابه، والآيات الثانية محكمة، والغالب على أنها محكمة. فالآية المتشابهة مثل ألف لام ميم ومثل صاد ومثل نون ومثل ألف لام ميم صاد، هذا من المتشابهات التي ينبغي للإنسان أن يعامل بها. المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله. وتيم والراسخون في العلم، الواو ليست الواو هذه عاطفة، إنما هي جملة ابتدائية. والراسخون في العلم يقولون آمنا بالله، لأن الناس يتوهموا أن الواو هذا عاطفة للفظ على لفظه، وليس كذلك، عاطفة لجملة على جملة لا للفظ على لفظه. فيقولوا ما قال فلان، قال كذا كذا، قال ما أراد، قال لا يعلم إرادة إلا الله. والراسخون في العلم يتوهموا أن لفظ الواو تايه عاطفات لفظ على لفظه، وأن الراسخون في العلم يعرفون تأويله، ولا ما يعرفون الراسخين في العلم، بل الراسخين في العلم يقولون آمنا بالله. ولهذا في المصحف وقف لازم ميم عند قول لا يعلم تأويله إلا الله، وقف لازم ميم، أي يجب على الإنسان الذي بيدرس القرآن يقف عند قوله إلا الله. ف ثم يقول والراسخون في العلم، هذا يسموه وقف لازم، لئلا يتوهم الإنسان أنه من باب عطف اللفظ على اللفظ، مع أنه من باب عطف الجملة على الجملة، أي أنه قد كلام قد مضى الكلام الأول والمكان الكلام الثاني جملة مستقلة بنفسها، فهي عاطفة لقضية على قضية وليست عاطفة للفظ مفرد على لفظ مفرد، مثل قوله ولا يحزنك قولهم، وقف لازم، إن العزة لله جميعا. ها؟ ولا يحزنك قولهم، وقف. ثم يقول إن العزة، ولا يتصور أن احنا نلصق الجملة الأولى بالثانية، لا يحزنك قولهم إن العزة لا جميعا، هذا ما يحزن إيش حين يقول هكذا. فلهذا ينبغي من بيترس يوصل عند هذا في يترس وياسي يقولوا ولا يحزنك قولهم، ويصبروا ما يشلهم شلقين، ثم يقولوا إن العزة لا، ولكن يوصل لنا ولا حزن آيتين ولا يحزنك قولهم إن العزة، وآية ثانية التي في سورة ياسين. اللازم عند الوقف اللازم أنهم يقفوا به، وهذا بجملة هذا والراسخون في العلم.
لو
حملت
على تفسير
يجوز أن تحفظ الجملة على جملة، لو حملت على تفسير أنهم يعلموا يعني
تفسير بعض الآيات. لا تريد
من هو العالم اللي بيشتري كثير، يعني لو حملت على تفسير شو؟ لكن مش تفسير، لأنه بعض الآيات مثل ألف لامين مثل هذا الجمل ما حد يشتري يفسره. ألف لامين قال بعضهم قال ألف مشتق من الله، واللام من لطيف، والميم من مالك. قال بعضهم مشتق من أسماء النبي والملائكة، وقال بعضهم أنه من باب جرع العصا، كأنه قال انتبهوا، قال هذا القرآن الذي لم تستطيعوا أن تأتوا بمثله ليس من كلام العجم، وإنما هو من الكلام العربي المركب من الحروف العربية، وهي الألف واللام والميم. وقيل وقيل أنها أسماء الاستواء، وقيل ما استطاعش بعض المجملات ما استطاعش الراسخون في العلم يفسروها لنا إلى اليوم. وبعض المثقفين قالوا أنها سفرة ما بين الله وبين النبي، لأن الملوك والرؤساء يعملوا ما بينهم سفرة، يعني اصطلاحات، وهذا أنه اصطلاح، لكن هذا مخالف للأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يبلغ كل ما أنزل إليه، ما بش مسائل سرية ما بين الله وبين نبيه. قال وكل نص واضح الدلالة يجب العمل بما هو واضح الدلالة عليه، ولا يصح تأويل ما يحتمل التأويل منه إلا بدليل. هذه القاعدة الثالثة والقاعدة الرابعة الآتية، خاصة ببيان الواضح الدلالة من النصوص الشرعية وغير الواضح الدلالة منها، وبيان مراتب وضوح الواضح ومراتب خفاء غير الواضح وما يزال به هذا الخفاء، هذا عدو موجز وسيأتي التفصيل. وأتاك التفريق بين الواضح وغير الواضح هو دلالة النص بنفسه على المراد منه من غير توقف على أمر خارجي أو توقف على أمر خارجي، فما فهم المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي فهو الواضح الدلالة، وما لم يفهم المراد منه إلا بأمر خارجي فهو غير واضح الدلالة. الأول واضح الدلالة مثل قوله وحرم الربا، ومثل قوله أحل الله البيع، والخارج عن الذي يحتاج إلى تفصيل وإلى استدلال مثل قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأساس التفاوت في مراتب الوضوح واحتمال التأويل وعدم احتماله، فما فهم معنى من نفس صيغته ولا يحتمل أن يفهم منه معنى غيره أوضح دلالة مما فهم منه معنى ويحتمل أن يفهم منه معنى غيره. قال: وأساس التفاوت في مراتب الخفاء هو القدرة على إزالة الخفاء وعدمها، فما في دلالة خفاء ولا سبيل إلى إزالته خفائه إلا بالرجوع إلى مصدره وهو الشارع أخفى مما في دلالة خفاء، والطريق مباح لإزالة خفائه بالبحث والاجتهاد. وقد قسم العلماء الأصول الواضحة الدلالة إلى أربعة أقسام: الظاهر مثل حرم الربا والنص، وذلك مثل قول أحل الله البيع، والمفسر مثل الآية المجملة التي تفسرها آية فصلى وفصلى الحديث، والمحكم وهي في وضوح دلالتها على هذا الترتيب، فالمحكم أوضحها دلالة ويليه المفسر ثم النص ثم الظاهر، وتظهر ثمرة هذا التفاوت عند التعارض. إذا تعارض حديث أو آية ظاهر والثاني نص، فيرجح ما كان نص على ما قد كان ظاهر. وإذا تعارض حديث أحدهما مجمل والآخر مفسر، فيرجح ما كان مفسر على ما قد كان غير مفسر مجمل. الظاهر في اصطلاح الأصوليين هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف، فهم المراد منه على أمر خارجي مثل وحرم الربا، ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة مثل وأحل الله البيعة، ومن صادر السياق ويحتمل التاوي. فمتى كان المراد يفهم من الكلام من غير حاجة إلى قرينة ولم يكن هو المقصود الأصلي من سياقه يعتبر الكلام ظاهرا فيه؟ أحل الله البيع أتى به لأجل يكون تعوت به لقوله وحرم الربا، وبعد هذا البيع الذي أحل الله عادوا يحتاج إلى تفسير. ما قدش أحل الله كل بيع من البيوع، قد حرم الشارع بيع الشيء المعدوم، وحرم الشارع بيع الشيء المجهول، وحرم الشارع البيع الذي كان في أيام الجاهلية الذي كان على ما تقدم في كتاب البيع في كتاب الحديث والبيع. حرم الله بيع المنابذة الذي سيأتي في كتاب الحديث، وهو أن العربي يقول: إذا نبث إليك هذا الطاقة البث فقد نفث البيع. هذا كان في الجاهلين موجود، بيع المنابذة، جاء الإسلام منها عن بيع المنابذة لأن فيه جهالة. فقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا ظاهر في إحلال كل بيع وتحريم كل ربا، لأن هذا معنى يتبادر فهمه من لفظي أحل وحرم من غير حاجة إلى جريدة، وهو غير مقصود أصالة من سياق الآية، لأن الآية
عظيم. الكلام الآن في مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة ينقسم إلى أقسام: مفهوم اللقب، وهذا غير معمول به، مثل محمد رسول الله
فلا يطمنه أن عيسى ليس برسول الله، وهذا غير معمول به. أجمع علماء الأصول على أنه لا عمل على مفهوم اللقب، ثم ذكر لنا أربعة من مفهوم المخالفة، وهي مفهوم أصفه، ومفهوم الشرط، ومفهوم العدد بتش أمتاش الحاصل على الوصف والغاية، الوصف والغاية والعدد والحصر، هذا لا اختلف العلماء فيها، جمهور العلماء على أنه يعمل في مفهوم الصفة والحصر والعدد والغاية والشرط، هذا لا كلهم معمول به، خلافا للحنفية فقالوا لا عمل على المفهوم وإنما يرجع إلى الأصل، والأصل في كل شيء الجواز. فمثلا في المفهوم الأول مفهوم الوصف، مثل في سائم الزكاة مفهوم، أما المعلوفة من الحيوانات فليس فيها زكاة، فالجمهور من العلماء قالوا قول في سائم الزكاة هذا الجملة على مسألتين، المسألة الأولى بالمندوب وأن الشاة السائمة التي بترتعي هي زكاة، ودل بالمفهوم على أن غير السائمة وهي المعلوفة التي بيشتري لها على القبض شراء ليس فيها زكاة، هذا مثل الجمهور. لكن الحنفية يقولون سائمة الزكاة، وفي المعروف قالوا زكاة، نلمس قالوا لأن ليس فيها زكاة، لأن الأصل براءة الذمة والأصل الإباحة والأصل عدم الوجوب، فهم قالوا الدليل عليهم هو الأصل مش هو المفهوم، في مفهوم الغاية، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال الجمهور أما إذا قد زوجت برجل غيره فلا بانع أن يزوج بها من جديد. قال الحنفية لا، ما نعمل لا بالمندوب، المفهوم ما نعمل شبه نلمه، قالوا الأصل صحة الزواج والأصل أباحة الزواج، فهو رجعنا إلى الأصل. مفهوم العدد فاجلدوهم 80 جلدة، قال الجمهور من الأصوليين مفهومه أما الزيادة فلا يجوز وأما النقص فلا يجوز، لكن الحنفية قالوا اجلدوهم 80 جلدة وأما المفهوم ما بيعملش بالمفهوم، ما هو قالوا الأصل البراءة، الأصل عدم جواز جلد القاذف أكثر من 80، والأصل أنه لا يجوز أن يقصروا في حقه فيجلدوا أقل من 80، فهم يرجعوا إلى الأصل ما يرجعوش إلى المفهوم. ولا فمن لم يجد فصام 3 أيام، مفهوم قالوا أما الأربعة فلا يجوز، وهذا قالوا الأصل هو البراءة والأصل في كل شيء الجواز، هذا هو دالحين نشتي جدر ما هو دليل الجمهور. قالوا دليل الجمهور أن اللغة العربية ما أتت لنا بالعدد أو بالقيد أو بالصفاء أو بالشرط إلا لنكتل، لا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما بتقيد لنا وتوصف لنا أو تشرد لنا أو تأتي لنا بعدد أو تأتي لنا بحصر إلا المنفعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب والقرآن هو أفصح الكلام، ما بيأتي لنا الوصف إلا لنكتتل ولضرورة لأجل نعمل بالمفهوم، هذا مذهب الجمهور. بقينا الحنفية ما هو دليلهم، الحنفية قالوا لا عمل على المفهوم، وإنما نرجع فيه إلى الأصل. ما دليلهم وما دليل الجمهور؟ لن وصلنا علينا. فنحن بالأدلة
الحنفية وكذلك الأصول يرعى من الحنفية.
قال واستدل الأصوليون من الحنفية على مذهبهم أنه لا يعمل، مذهبهم أنه لا عمل على مفهوم المخالفة، بعدة أدلة أظهرها اثنان. ما هو الدليل الأول من أدلة الحنفية الذين يقولون أنه لا يعمل بمفهوم المخالفة وإنما نرجع فيه إلى الأصل والأصل الجواز في كل شيء؟ قال الأول أنه ليس مضطردا في الأساليب العربية أن تقييد الحكم بوصفين في مفهوم الصفة أو شرطين في مفهوم الشرط أو تحديده بغاية في مفهوم الغاية أو عددين في مفهوم العدد 80 جلدة. قالوا بالشوب الطرق ومستمر أن لكم أمثلة ما عمل الناس كلهم بمفهومها دليل على أنها ليست مسألة مضطردة. يدل على إثبات الحكم حيث يوجد القيد وعلى نفيه حيث ينتفي، وكثيرا ما ترد العبارة مقيدة، ترد العبارة مقيدة ويتردد السابع في فهم حكم ما انتفي بالقيد ويسأل المتكلم عنه ولا يستنكر عليه السؤال. فمن قال إذا سألك صباحا فقضي حاجته. قال الحنفية إذا جاء واحد يقول واحد إذا جاء فلان الصبح صباحا بحوال مني فأعمل بها وسلم ما في الحوال، فإذا صادف ما جاءش الصبح رقد أو ما لقيش وجاء بعد الظهر يسلم لها الحوالة حالا، مع أنه قال إذا جاءك صباحا مفهومة. أما إذا تأخر إلى بعد الظهر فلا تسلم له، مع أن العالم كلهم متفقين على أن الحوالة مقبولة ما دام قد قال، لكن هو بيأتيها بالغالب أن من يتولى حوالة أنه يبكر من الصبح، وإذا شرك ما مش مانع. سامع أقول واحد يجي لي الصبح أجوب عليك، بس ترجع أجوب عليك بعد العشاء وأنا تاعب، فتأخر وما جاري إلا بعد الظهر، بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر، فأنا أجوب على الورق حقه وما أقول أنا شردت عليك. اللهم إلا إذا نصيت وحددت وقلت إذا جيت صباحا أجوب عليك، إذا جئت لي بعد الظهر وأنا مشغول لا أجوب عليك. يفهم من الجرائم بعض الأحوال توعده وما يجيش ورجع يجي لك، تقول لما رأى فأنا مشغول وأنا حتى ترك الموعود. أما إذا أطلقت وقلت إذا جئت في الصبح أنا أجوب لك، خلاص يجي الصبح ولا يجي بعد الظهر. هذا دليل الحنفية. قال وكثيرا ما ترد العبارة مقيدة ويتردد السابع في فهم حكم أنت ما فيه القيد ويسأل المتكلم عنه ولا يستنكر على السؤال. فمن قال إذا سألك صباحا فقد حاجته لا ينكر على سامع إذا استفهم عن من سأله مساء، وإذا كانت اطلاع على نفي الحكم حيث ينتفي القيد غير مقطوع بها فلا يكون النص الشرعي حجة عليه، لأن النصوص الشرعية يجب الاحتياط والاحتجاج بها ولا تكون حجة بمجرد الاحتمال. قالوا هكذا. والثاني ما هو الدليل الثاني من أدلة الحنفية الذين يقولون أن المفهوم لا يعمل به؟ والثاني أن كثيرا من النصوص الشرعية التي دلت على أحكام وقيدت بقيود لم ينتبه حكمها حيث انتبه القيد، فثبت حكم النص للواقعة التي فيها القيد وللواقعة التي انتفى عنها. قالوا قد جاء في القرآن ألفاظ مقيدة وما عملتش بالقيد بإجماع. قالوا فسر في السفر تكسر. أجمع العلماء على أن المسافر يكسر الصلاة. أجمع العلماء على أن السفر إلا في قصر الصلاة، وإن قد كانوا اختلفوا فالحنفية والعدوية قالوا وجوبا والشافعية قالوا رخصة والتمام أفضل. إذا سافرت إلى تعز وأذن الظهر وأنت في ذماء نزلت تصلي وبتسألني هل أكثر أو لا؟ تقول أكثر. هل رخصة أو لا؟ أصلي أربعا. فأقول إن كنت على مذهب الشافعي، الشافعي يقول القصر إنما هو رخصة والتمام أفضل، إذا أتصلي أربع فهو أفضل. وإن كنت تريد على مذهب أبو حنيفة والهادوية فهو واجب أن تكسر وجوبا، هذا كله إذا أنت تصلي فرادى أو إماما. أما إذا دخلت دمار وهم بيصلوا جماعة فصلي جماعة معهم جميعا ولا تخالفهم، لأنه ورد في حديث ابن عباس من السنة أن المقيم أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فليتم. إذا وصلت إلى مسجد من المساجد وهم بيصلوا الظهر أربع ركعات لأنهم متمكنين متحضرين غير مسافرين وأنت مسافر فصلي معهم أربعا ولا تخالف الإمام وتصلي وتركع قبل وتسلم قبله. وإذا جيت وقد بيصلوا وقد معهم ثنتين ركعات فانضم معهم وصلي ثنتين ركعات معهم، فإذا سلم الإمام أتيت بثنتين ركعات، لأن بمجرد ما دخلت معه أصبحت حكمك حكم المتم فأتمها ولو تتاركها وقد فرغ الإمام. هذا هو مذهب جمهور العلماء وهو مذهب أهل السنة. وقال الهادوية أنه يكسر وجوبا ويصلي ركعتين، ولكنه لا يجوز أن يكون مخالفا للإمام فيسلم قبله، لكن ينضم إلى الإمام. فإذا وصل الإمام إلى عند التشهد الأوسط أنت أتي بالتشهد الأخير وسلم ونوي بالركعة هذه النافلة، ثم قم صلي الركعتين الأخيرتين مع الإمام وسلم مع الإمام. هذا مذهب الهادوية. فالفقيه الهادوي إذا سافر يحج يوصل له خمر ويدخل بيصلي في خمر وقد بقي بالصلاة يدوص وينضم إليه فيصلي ركعتين ويسلم ثم يلحق الركعتين، بعد يوم ثاني في حوت يوم ثالث في العمشي يوم رابع في سعد الله ما يصل لا نجران والطائف بعد يصطاش الشرطية يستنقر بالك أحد ما هي هذا الصلاة كم خرجت قبل الإمام بس بالي بشيء استنقل كابس في يده ما عاد بيستوس. انا لاحظت ناس فعلوا هكذا طريق طريق لا ما قد احنا في الطائف ما سطع ابوه حد هو يخلف باه يا سردي يقول باه هذا مشرك ما هذا الصلاة الناس بيش الله وقف مع الامام وانت واستصرف في ساعة سلم دون اعلان وقلت من الثاني برجع يستنقروا.
هذا قال الحنفية الصلاة في السفر مشروعة مدرجة سواء كان الإنسان خائفا أو آمنا، في حين أن القرآن بيقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا كل في الآية هكذا. فالحنفية ردوا على الجمهور بهذا الآية أجمع العلماء وأنتم معهم أن من قد كان مسافرا فإنه يكسر مدرجا سواء كان خائف أو آمن، في حين أن المفهوم الشرط يقول إن خفتم. هذا دليل الحنفية. لكن الجمهور قالوا المفهوم قد دل على هذا، لكن عندنا قاعدة أنه إذا تعارض المفهوم مع المنطوق فنرجع المنطوق. وهناك ورد حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم. قال عمر بن الخطاب يا رسول الله كيف بنخسر وإحنا آمنين والقرآن بيقول إن خفتم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم، وقال اخسروا ولو أنتم آمنين. والقاعدة عند الجمهور أن المفهوم معمول به ما لم يكن قد عارضه بندوق، فإذا تعارض المفهوم والبندوق عملنا بالبندوق، فلا يستطيع الحنفية أن يردوا علينا بهذا لأننا نقول بهذا. كذلك من المحرمات أن يتزوج الإنسان بربيبته. مرت المريض زوجت بالرجل ومعها بنت، كبرت البنت يحرم على الرجل إذا قد طلق المرأة هذا أن يتزوج ببنتها لأنها ربيبة له. كاس الحنفية قال في القرآن وربائكم اللائي في حجوركم، يعني المتربي في بيتكم في بيت الزوج مفهوم. أما إذا تربتت في بيت جدها أبو أمها فلا مانع للإنسان أن يتزوج بها. كيف أجمع العلماء على تحريم الربيبة سواء تربت عند جدها أو عند زوج أمها، في حين أن القرآن بيقول اللائي في حجوركم؟ قال الجمهور هذا عملا بالغالب، وقد شرطنا في العمل بمفهوم المخالفة أنه إذا كان قد أتوا بالقيد لفائدة. أما إذا أرادوا بالقيد العمل بالغالب فلا عمل عليه مطلقا، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج ببنت زوجته إذا قد طلقها أو باتت مطلقا سواء كانت بنت هذه المرأة من تربي في حجر الإنسان وفي بيت عند أمها أو تربت في بيت جدها أبو أمها. ولا فرق بين أن يكون هذا البنت ولدت قبل أن يتزوج الإنسان أو بعد ما تزوج الإنسان ولدت. زوجت أنا بامرأة وعد عمرها 17 سنة ثم طلقتها فتزوجت برجل آخر وودت له بنت، ثم بعد ذلك مات هذا الرجل الآخر أو طلقها، ثم ربلت بعد ذلك فجيت أتزوج بها مرة ثانية وبعد لا كيف
تتبع البنت لا يجوز للإنسان أن يتزوج بالبنت هذه، ولو كنت قد زوجت بها من قبل ولو كانت البنت ما نتجت إلا بعد الزواج الأول. عند أجمع العلماء على تحريم الزواج بالربيبة مطلقة سواء تقدمت أو تأخرت. قال: والثاني أن كثيرا من النصوص الشرعية التي دلت على أحكام وقيدت بقيود لم ينتبع حكمها حيث التبلغ، بل ثبت حكم النص للواقعة التي فيها القيد وللواقعة التي أنت فيها عنها. نقول هذا قد قيدنا في باب المفهوم المندوق في علم أصول الفقه، يقول ما لم يكن قد عارضها مندوق، أو يقول ما لم يكن قد عمله، ما لم يكن قد كان القيد للأغلبية لا لإخراج المفهوم هذا. وكذلك قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت تؤمن بالله وباليوم الآخر فلا تسافر إلا بمحرم. مفهومه أما إذا كانت لا تؤمن فلا مانع لها أن تسافر بالمحرم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذي جاره، فلا يؤذي جاره، فلا نقول أما إذا لم يكن يؤمن. المراد بالتهييج فقط، إذا أنت مسلم صوت فلا تؤذي جارك، وإذا أنت مسلم صوت فلا تسافري إلا بمحرم. المفهوم هذا هو للتهييج. قال: فالصلاة في السفر تكسر إن خاف المصلون فتنة الذين كفروا، وإن لم يخافوا مع أن النص شرط القصر بهذا الشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والربيبة تحرم على زوج أمها إذا كانت في حجره وإذا لم تكن في حجره، مع أن النص جيد التحريم بهذا الوصف. وربائبكم اللاتي في حجوركم، فالاحتياط في فهم النص الشرعي يوجب أن لا يحتج به على نفي الحكم إذا تبقيت. وكثير من النصوص بعد إن ذكرت الحكم المقيد نصت على مفهوم المخالفة، مثل قوله تعالى: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحرمت عليكم امهاتكم زملاتكم، لما قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم. اذا كان الانسان قد عقد على المراه ولم يدخل بها فلا مانع له ان يتزوج بامها، انما يحرم اذا ابنتها، إنما يحرم عليه إذا قد دخل بها. وقوله: ولا تقربوهن، أي النساء الحائض مانع من الوط. يسألونك عن المحيض، قل هو أذن فاعتزلوا النساء المحيض، ولا تقربوهن حتى يظهرن، فإذا تطهرنا فآتوهن من حيث أمركم الله. قال الحنفية: من الأدلة الدالة على عدم المفهوم أن القرآن قال ولا تقربوهن حتى يطهرنا، مفهوم أما إذا قد طهرنا فاقربوهن. في المسجد قال: فإذا تطهرنا فآتوهن من حيث أمركم الله، لو كان المفهوم معمول به أنه اكتفى به. نجيب على الحنفيين نقول: نعم المفهوم قد فهمنا، لكن القرآن أتى بالمندوق زيادة في التأكيد للأهمية أنه لا مانع للإنسان بعد أن تطهر المرأة أنه يضعها. كان اليهود إذا حاضت المرأة لا يجالسوها ولا يآكلوها، وتعتزل في غرفة أخرى، لأن الدين اليهودي كان شديد متشدد، وكان الدين المسيحي يجوز للرجل النصراني أن يعمل كل شيء، يأكلها ويشاربها ويجالسها ويجامعها إفراد وتفريد. الدين النصراني أجاز كل شيء حتى الوضع، الدين اليهودي حرم كل شيء حتى الوضع. جاء الدين الإسلامي وهو الدين الوسط، متوسطا ما بين الإفراد والتفريد، فقال لا تجامعهن فقط، وجميع الأشياء الثانية كلوا معاهن واشربوا معاهن وجالسون، إنما المحرم الوقت. لكن لما أراد القرآن أن يؤكد على المسلمين هذه المسألة مخالفة لليهود، زد أتاننا بالجملة الثانية، ولا تقربوهن حتى يظهرن، أي حتى ينقطع الحيض. فإذا تطهرن أي بالماء فاتوهن من حيث أمركم الله. الجمهور من العلماء قالوا معنى هكذا، ولا تقربوهن حتى يظهرن، أي حتى يأتيهن الطهار وهو انقطاع الحيض، لأن الحيض يأتي بغير اختيارها، ثم بعد ذلك يترك ينقطع الدم بغير اختيارها. قال حتى يظهرن، ثم قال فإذا تطهرن أي بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله. فلفظت فإذا تطهرن أي بالماء، لأن تطهر المرأة بالماء هو من أفعالها، ما قالش فإذا طهرن. فقال الجمهور العمل إنما أتى بالقرآن لأجل يقول لنا أنه لا يجوز للإنسان أن يدع زوجته إذا طهرت من الحيض حتى تطهر، فإذا طهرت جاز له، لكن بشرط أن تغتسل وتطهر بالماء. زيادة قول فإذا تطهرنا زيادة لأجل تقول لنا لا تظنوا أنها إذا قد طهرت جامعوها، بل بشرط أنها قد اغتسلت بالماء. هكذا قال جماهير العلماء خلافا لابن حزم. فابن حزم يقول ولا تقربوهن حتى يظهرن من الحيض، فإذا تطهرن من الحيض فاتوهن ولم يكن قد اغتسلن. هكذا من آراء ابن حزم الشاذة الذي خالف بها الجمهور، أنه يجوز أن يضع الرجل زوجته بعدما تطهر من الحيض ولو لم تكن قد اغتسلت، ثم بعد ذلك تغتسل للجنابة وللحيض. هذا من آراء ابن حزم الضعيفة الشاذة الذي خالف فيها الجمهور. وإلا فالعلماء يقولوا ولا تقربوهن حتى يظهرن، فإذا تطهرن بالماء. هكذا قال الجمهور، فلا يجوز له أن يضعها حتى تغتسل. ثم أقاس العلماء الحتة عليها، إذا اعتدت المرأة من موت زوجها فلا تنقضي عدتها إلا إذا مات الزوج وقد طلق زوجته، نقول لها أورثي ما دام وهو طلاق رجعي. قال لها أنت طالق، هذه أول طلقة. صارت اعتدت بثلاث حيض، ثم بعد ذلك مات زوجها وهي في العدة، في عدة الرجعي ترث من زوجها، لأنه لو كان حيا وكان راجعت زوجتي في أيام العدة نسنج حفها على نهرها وتجي عند زوجها، فهو أحق بها من غيره. فإن ردت ما دمه كذا هكذا فلا تزال في العتة. ولهذا رواه عن بنت القاضي حسن النحوي قاضي صنعاء في القرن السابق من الهجرة أنه كان قد ألف كتاب الزهو كتاب التذكرة في البنت الزيدي وكانت ابنته تدرس عليه فحفظت هذه المسألة. خاطف أن زوجها طلقها فاعتدت ثلاث حيض ثم خرجت من البيت تغتسل في الحمام حمام النساء تغتسل من الحي دخلت الحمام تغتسل ما قد اغتسلت كثمر متحممة سمعت صياح من بيت الميت هذا ما هو قال مات فلان دخلت إلى الحمام بتقول مات فلان قالوا من هو قال فلان الذي بيت جنب الحمام الآن خرج روحه والنسوان صاحي. هذا بنت الفقيه حسن حينما كانت قد قرأت كتب الفقه ذكرت المسألة ما خرجت تقول عاقبها الله أهلكها الله وطلقني وصدق النساء ذكرت المسألة التي كانت كريهتها عند أبوها خرجت قالت للنساء اشهدين أنا قد اغتسلت وباع قالت اشهد لا نديها بس ما قد اغتسلتش قالت لين اسمعين ما قالت المرأة قالت ما قلتي قالت بات فلان ابن فلان قالت هذا هو طريقي وأنت شاهد على أنه مات ولم أغتسل من الحي وبلا أن علت فأنا في عدته. ثم دخلت اغتسلت وخرجت تورث هذا من باب القياس. الأصل عند الشريعة ما إذنت بالوضع إلا إذا قد اغتسل فأقاس العلماء العدة أنه بشرطها أنها تغتسل من الحي. وهذا دليل على أنه غير مفهوم قطعا من النص السابق وإلا ما ذكره ثانيا. ويظهر هذا الخلاف في مثل قوله تعالى في توريث بنات المتوفي فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. أجمع العلماء على أن الميت إذا مات وبعت ثنتين بنات أو ثلاث بنات أو أربع بنات أو عشر بنات يأخذنا ثلثا التركة إذا ما بش ولد ذكر من البنين الذي يعصف ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا مات الميت ومعت هند بنات أو ثلاث بنات يأخذين الثلثين والباقي للعصبة وإذا شيء زوجها تأخذ الثمن. قالوا هذه مسألة إجماعية مع أن القرآن يقول فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال الحنفية مفهومة أما إذا هن ثنتين فلا يأخذين الثلثين لأن الواحدة تأخذ النص. قالوا والثنتين مش ثلاث مفهومة أما الثنتين فلا الإرث هذا لا يكون لهن من الإرث إلا النص ولأنه قال فلهن ثلثا ما ترك مفهومة أما الثنتين فإن لا يأخذين الثلث. مع أن العلماء أجمعوا سلفا عن خلف أن الثنتين البنات يأخذ الثلثان هذا ما قال به الحنفية. هذا ما قال به الحنفية في الرد على الجمهور. قالوا فوضى أجمع العلماء على أن الثنتين البنات يأخذين الثلثين ما أدخلوا في هذه الآية. جوابوا عليهم قالوا هذا المفهوم لا عمل به لأنه قد عارض المندوق والمندوق هو أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قتل سعد بن الربيع في يوم بدر جاء أخوه وأخذ التركة كله على قاعدة الجاهلية أنه لا يؤرث البنات ولا النساء من كان من الأناث لا يرث. فجاءت بنات سعد بن الربيع وهن ثنتين وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبانا سعد بن الربيع مات شهيدا معك في بدر وقد جاء. قال الأب الزوجة جاء لفلف جميع ما معه الأخ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان والباقي للأخ العصبه. هذا الحديث قد عارض المفهوم الوارد في القرآن، فإذا قلنا أن مفهوم أبدا سنتين فلا، فقد جاء في السنة ما عارضه، ولهذا قالوا لفظة فوق زائد لا عمل عليها. ويظهر أثر هذا الخلاف في مثل قوله تعالى في توريد بنات المتوفى فإن كنت نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، مع قول الرسول لأخي سعد بن الربيع أعطي ابنتي سعد الثلثين وزوجها الثمن وما بقي فولك. فعلى مذهب الجمهور يوجد تعارض بين مفهوم المخالف للآية وهو أن الواحد والاثنتين لا يرثن الثلثين، وبين منطق هذا الحديث الذي ورث البنتين الثلثين، ويرجح المنطق وهو حديث زوجة سعد بن الربيع وبناتها. وعلى مذهب الأصولي من الحنفي لا تعارض، لأن الحديث بين حكمها كعب مسكوت عنها في آية توريث البنات. قالوا المفهوم هذا لا عمل عليه ولكن العمل على الحديث. وفي مثل قوله تعالى في قصر الصلاة في السفر إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مع قصر الرسول الصلاة في السفر على الأمر وعدم خوف فتنة الذين كفروا. فعلى مذهب الجمهور يوجد تعارض بين مفهوم المخالفة ومنطوق الحديث، لكنهم رجحوا المنطوق الذي في الحديث على المفهوم الذي في الآية. وعلى مذهب الأصولي من الحنفي لا تعارض، بل قالوا حديث فسعد بن الربيع حديث مستقل بنفسه. والذين استخلصوا من المقارنة والمقابلة بين أدلة الطرفين أن النص الشرعي حج على مفهوم المخالفة للوصف أو الشرط أو الغاية أو العدد، ولكن بعد البحث وإبعاد النظر والتحقق من أن القيد الوارد في النص إنما ورد للتخصيص والاعتناد بما هي عما عدا، ولم يرد لحكمة أخرى ولم يعرض هذا المفهوم من دقنس آخر، قالوا نحن نقول بالمفهوم، لكن إذا جاء للمدح أو للتأييد أو للعمل بالغالب أو إذا قد عارضه معارض فإحنا لا نعمل به. وأما إذا دلت القرين على أن القيد ليس للتخصيص ولا للاحتلال بل وردا جريا على الغالب مثل وربائبكم اللاتي في حجوركم أو لمجرد تفخيم الأمر مثل قول الرسول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج فوق ثلاث إلا على زوج أو لأية حكمة أخرى يدل عليها سياق النص أو حكمة التشريع، فلا يكون النص حج على مفهوم المخالف فيه. إذا قد شيء بالدليل الدليل على عدم المفهوم العمل بالمفهوم لا نعمل به. هذا الاحتياط كما تجب مراعاته في النصوص الشرعية تجب مراعاته في نصوص القوانين الوضعية. ولهذا قررت محكمة النقد في 20 مايو سنة 1935 أن وسائل الإثبات الواردة في مادة 129 من القانون المدني ليست واردة على سبيل الحظر ولا تكون حجة على أن بعدها ليس وسيل للإثبات. وعلى هذا إذا كتبت ورقة في قضية وتناولت المرافعة في الجلسة فهذا كافر بإثبات تاريخ الورقة المكتبة في الجلسة، هذا بيسلم أهل مصر الذي بيعملوا بهذا القانون. أمثلة لأنواع المفاهيم من النصوص الشرعية ونصوص القوانين الوضعية. ما هي الأمثلة المفهوم الوصف؟ قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. من قتل مؤمنا خطأ ما يتي الكفارة، ما هي الكفارة؟ يعتق رقبة مؤمنة. مفهومه أنه لا يعتق رقبة كافرة، نقول له اعتق جارية أو عبد بشرط أن يكونا مسلمين، أما إذا كانا كافرين فلا يجد. فمن لم يجد في خريج الكفار إطعام
60 مسكينا. فالعمل بالمفهوم هذا معمول به إجماعا. والمادة 466 إذا باع شخص شيئا معينا بالدار وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيت. واحد باع البيت أو باع الجربة هذه أو باع السيارة وهو لا يملكها، فللمشتري أن ينقض البيع ويفسخه، لأنه صح أن البيع باطل، لأن بيع الإنسان الشيء الذي ليس بملكه بيع باطل. الشاهد في قوله وهو لا يملكه. إذا باع شخص شيئا معينا سيارة بالذات وهي موصوف بأن هذا الشيء الذي باعه غير داخل في ملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. أما إذا انكشف أن السيارة بملكه فلا يحق للمشتري أن ينقض المبيع. مفهوم الشرط قوله تعالى فإن ضبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريا. إذا طابت المرأة نفسا وعفت عن زوجها في المهر الذي عنده فلا مانع له أن يأكل المهر هنيئا. أما إذا لم يطب نفسها وهي بالطالب في المهر فهي مفهومة أنه يجب على كل زوج أن يسلم مهر زوجته، إلا إذا قد طابت نفسها فلا مانع. والمادة 468 من القانون الملغى، الظاهر القاف قانون والميم ملغى، مدني. إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وكان يشعر أن المبيع غير مملوك للبايع فله أن يطالب بتعويض ولو كان البايع حسن الدية. إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبايع فله أن يطالب بالتعويض ولو كان البائع وله حسن الدية وله غلط. باع السيارة الذي ليست ملكه فالملك ولده أو ملك أخوه، فإذا صدر حكم بأن البيع باطل ولو كان حسني وجب عليه أن يأتي بعوض عن ما حدا عبا صح أنه ليس في ملكه. مفهوم العدد قوله تعالى يسقط العقد في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من القانون. مفهوم العدد قوله تعالى وتاء آية، ولكن الطفاء أسقط الآية ثم قال وقول القانون يسقط الحق، هكذا الآية نسيها، هي مفهوم العدد. العدد قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، هكذا مفهوم كذا وكذا. وقول القانون يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه ثلاث سنوات. أما إذا قد تمسك بالثلاث سنوات ما عبش له أن يجي يفسخ المبيع بعد الثلاث سنين قد يأذيه. هذا في القانون هكذا، وفي القرآن نمثل بقوله 80 جلدة. أما إذا أراد أن يجلد أكثر فلا يجوز، أو أن يجلد أقل فلا يجوز. والمادة 76 من الدستور الملغى